والشافعي وداود ومن ذهب مذهبهم كثير وأبو ثور بحديث ابن عباس في صحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلا فليلبس خفين ومن لم يجد سراويل فليلبس فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم و نعم واتفق الجمهور على أن من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين يقطعهما من أسفل الكعبين ولكن خالف أحمد وعطاء في قطعهما فقال أحمد يلبسهما ولا يقطعهما وقال عطاء قطعهما فساد والله لا يحب الفساد وقال مالك والشافعي وجماعة معهم يا لبس الخفين مع وجود النعلين يفتدي وقال أبو حنيفة والثوري لا شيء عليه نعم تغطية الرأس وقلم الظهري وقلم الظهري كذلك تقليم الأوافر لا يجوز للمحرم يجوز له قطع أوافره وذلك قياسا على الشعر قياسا على الشعر لأن الشعر النهي عنه نهي عن قطعه بسبب أن قطعه من باب الترفه العلة في ذلك هو الترفه وهذه العلة موجودة في قطع الأوافر نعم وقلم الظهري والطيبة والطيبة كذلك لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيبة اتفاق وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات في الحديث الصحيحين من طريق ابن عباس قال في رواية مسلم لا تمسوه طيبا وفي الرواية المتفق عليها لا تحنطوه والحي أولى من الميت بذلك وأما قبل الإحرام فقد اختلفوا في جواز ذلك قبل الإحرام أهلا أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب بعد الإحرام هذا اختلفوا فيه فذهب مالك وجماعة معه إلى أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بحيث يبقى على جسده أو ثوبه أثر الطيب وذهب الجمهور ومنه الأئمة الثلاثة إلى أنه يجوز ذلك واستدل مالك منع ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحرمة مالك منع ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحرمة استدل مالك بحديث صفوان بن يعلى قال إنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة قد تضمخت طيبة مضمخة طيبة مضمخة طيبة طيبا أو مضمخة بالطيب. فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة مضمخة بالطيب؟ فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما أفاق قال أين السائل؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال اغسل ما بك من الطيب 3 مرات وانزع الجبة عنك وافعل ما شئت في عمرتك مما يفعل في حجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. واستدل الجمهور بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم كذلك، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ورد مالك واستدل الجمهور كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عندما سمعت أن ابن عمر ينكر التطيب على المحرم قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه وأصبح محرما. الحديث كذلك في الصحيح. وفسر مالك هذا الحديث بأن أثر الطيب لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه طاف على نسائه واقتسل، هذا هو أثر الطيب بعد الاغتسال. نعم. والطيب والطيد المباح، الطيب المباح كذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل الطيد المباح صيد البرية المباحة ولا أن يصيده، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا من بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. سورة المائدة. نعم. قال هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في حرمته، ولكن اختلفوا في من في صيد الحلال، هل يجوز للمحرم إذا صاد الحلال صيدا هل يجوز للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ فقال أبو حنيفة وهو مذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة يجوز له أن يأكل من يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال مطلقا. وقال جماعة وهو قول الثوري وبه قال ابن عمر قالوا لا يجوز له أن يأكل صيد الحلال مطلقا. وفصل مالك فقال يا صاده الحلال من أجله أو بأمره لا يجوز له، وإذا لم يصده بأمره ولا من أجله يجوز له. والأصل في هذا الاختلاف هو تعارض الآثار في ذلك، فقد ثبت من حديث أبي قتادة في الصحيحين وحديث عبيد الله بن طلحة في صحيح مسلم كذلك وعند أصحاب السنن أن في حديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى حمارا وحشيا فاصطاده وهو ليس محرما، وأتى به إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه وأخذوا بقيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله أطعمكموها الله، أقرهم على ذلك. الحديث في الصحيحين. وفي حديث عبيد الله بن طلحة أنه كان مع أصحابه فأهدي لهم صيد اصطاده حلال فأكلوا منه وهو نائم، فلما استيقظ أقرهم على ذلك وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل المانعون بحديث الصعب بن شهامة، والحديث صحيح كذلك في الصحيحين، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ووفق المالكيون بين الحديثين مستدلين بحديث جابر وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد من أجلكم أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وعلى هذا فأقوى المذاهب في القضية هو مذهب مالك ومن قال بقوله. والصيد المباح المعني به صيد البر طبعا فصيد البحر يجوز للمحرم مطلقا، وصيد البر المباح معناها الصيد الذي لا يملكه إنسان معين والذي هو صيد وحشي كذلك، معناها لا يدخل في هذا الحيوانات الأليفة كالأنعام وما شابهها، ولكن ما استأنس من الحيوانات الوحشية ينظر فيه إلى الأصل. نعم، كما أن الحيوانات الأليفة ما توحش منها ينظر فيه إلى الأصل. مثلا إذا كانت هناك أنعام وتوحشت يجوز صيدها، كان عندك أبقار توحشت يجوز لك أن تصيدها، وإذا كانت هناك حمر وحشية أصبحت أليفة لا يجوز صيدها. وقد شددوا في الصيد حتى أن مالك وأبو حنيفة وزفر وجماعة من العلماء قالوا إذا اضطر الإنسان يأكل الميتة والخنزير ولا يأكل الصيد ولا يصيد، والصيد الذي يصيده المحرم ميتة لا يحل أكله لا للمحرم ولا لغير المحرم. وقال أبو يوسف لا يقدم، قال أبو يوسف جماعة معهم العلماء يقدم الصيد لأن حرمته عارضة والميتة والخنزير حرمتهما ليست عارضة وهما محرمان لأعيانهما. الصيد المباح والطيبة والصيد المباح والمخيط، المخيط كذلك مما يحرم على المحرم كما رأينا في حديث ابن عمر أنه لا يلبس باستثناء النساء، طبعا لهن أن يلبسن ما شئن، لحديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما هو حديث صحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن القفازين والنقاب وعن الثياب التي مسها ورس أو زعفران. وما بعد ذلك إذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن القفازين، أن تلبس المرأة القفازين والنقاب والثياب التي مسها الورس الزعفران والورس، وأن تلبس الثياب التي مسها الزعفران والورس، ولهن بعد ذلك ما أحببنا من ألوان الثياب أو الخز أو الحلي أو القمص أو السراويلات أو الخف. فهذا يدل على الحديث يدل على أن لهن أن يلبسن ما سوى القفازين والنقابة. نعم. ثم قال إلا السراويل والطيبة والطيد المباحة والمخيط إلا السراويل الخفاف المحيط، إلا التراويح الخمار المحيط كما رأينا في حديث ابن عمر أنه يجوز للرجل الذي الثاني الذي لم يجد إزارة أن يلبس السراويلات كما في حديث ابن عباس كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم. نعم إلا السراويل الخفاف المحيط إن لم يجد نعلا إزارة، معناها إذا لم يجد نعلا ولم يجد إزارة يجوز له أن يلبس السراويل والخفين المحيط بالعدوي، المحيط معناها المحيط بالعدوي، لأن الحديث النهي عن لبس القميص والنهي عن لبس السراويلات يدل على النهي عن لبس المحيط عموما. والمخيط في الغالب يكون محيطا، ولهذا لم يميز بعضهم بين المحيط والمخيط. وإن لم يجد على إزارا، أنا إذا لم يجد على يلبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا يلبس السراويل كما رأينا ورأي الخلاف في ذلك. لم يجد على إزارا والدم إن يقترف ثلاثة فيلثم. الدم إذا اقترف ثلاثة، أي اقترف ثلاثة يلثم، اقترف ثلاثة من ماذا؟ من ظهر أو شعر. إن يقترف ثلاثة من الظهر، معناها إذا قطع ثلاثة أوفاء أو قطع ثلاثة شعرات سواء كان ذلك نسيانا أو عمدا فإنه يلزمه دم، إنه يلزمه دم. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب بن عجرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أراك تؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو السكشات. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والأظافر مقاسة على الشعر لأن في إزالتها ترفه كما في إزالة الشعر، ويلحق بذلك الرفث التفث عموما، أي الوسخ وما شابه ذلك، الدهن عند المالكي الوسخ، نعم ليس الدهن، الوسخ، نعم اللي هو التفث. نعم. ثم قال من ظهر، قال الدم يقتل ثلاثة والدم يقتل ثلاثة فيلزم، معناها يلزمه الدم إذا اقترف، معناها إذا ارتكب ثلاثة، معناها إذا قطع ثلاثة أوفار أو ثلاثة شعرات. وهذا على قول عند الإمام أحمد، وعلى قول أنه لا يلزمه الدم، وهو قول الخرقي، وقال القاضي يلزمه الدم بثلاث شعرات، وقال الخرقي يلزمه الدم بأربع شعرات من ظهر أو شعر، معناها من الأظافر أو الشعر. الأقل من ذلك، معناها الأقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار يطعمون مدة ولا شيء لديهم يلزم. الأقل من ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات يطعم عنه مدة عن كل شعرة، معناها إذا قطع شعرة واحدة يطعم مدة، وإذا قطع شعرتين يطعم مدين، وإذا قطع ظهرا واحدا يطعم مدة، وكذلك ظهرين. وقال بعضهم، وهي رواية في داخل المذهب الحنبلي، يخرج درهما عن كل شعرة وعن كل ظهر. وقال بعضهم، وهو قول كذلك ثالث في المذهب، مذهب الإمام أحمد، يخرج يتصدق بقبضة من شعير مثلا، قبضة من عيش من طعام، قبضة من طعام إذا اقترث قطع ظهور أو قطع شعرة. ونعم ثم قال شعنا قلوا يطعمون قلوا يطعمون مدا ولا شيء لديهم يلتمون في شعرة بالعين أو ظهر كسر، لا يلتمه شيء من إزالة شعرة نبتت بعينه أو دخلت في عينه، هذه لأنها مودية لا يلتمه شيء إذا أزالها، وكذلك أخره إذا كسر لا يلتمه شيء إذا قطعه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا، حكى ابن المنذر الإجماع على هذا. و أو عقده عقد النكاح المنحوت كذلك، لا شيء يلزمه إذا عقد عقد النكاح، إذا عقده لنفسه أو لغيره لا يلزمه شيء في ذلك، مع أنه ارتكب محظورا، مع أنه اتفاقا ارتكب محظورا. ولا خلاف عند الجمهور في أنه ارتكب محظورا. والأصل في ذلك حديث عثمان بن عفان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وخالف أبو حنيفة وجماعة معه فقالوا يجوز له أن ينكح وينكح ويخطب، واحتجوا بحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، ولكن هذا الحديث عارضه عند الجمهور حديث ميمونة من عدة طرق، منها سليمان بن يسار مولاها، ومنها طريق عن أبي رافع، ومن عدة طرق قالت ميمونة في حديث صحيح حديث مسلم وأصحاب السنن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال. وبالتالي الصحيح في هذه القضية هو مذهب ما هو مذهب الجمهوري، مع أنه مع أن أحمد لم يوجب فيها شيئا، لم يوجب في عقد النكاح شيئا. نعم. أو عقده عقد النكاح المنحضر مباشر دون الفروج أنزلا بدنته. المباشر معناها من باشر امرأته وباشرها فيما دون الفرج وأنزل يلزمه نحر بدنته، ولا يفسد حجه حسب ما روي عن أحمد. وقال اختار الخرقي الفساد لأنه نزل الإنزال منزلة الجماع في الفرج. وإلا الأصل في تحريم أصل تحريم الجماع لا خلاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة من حج ويتمرأ ثم الحج والمعلومات لله.
الحج
وأشهر معلومات. الحج وأشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث معناها لا جماع. الرفث والجماع. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأجمع المسلمون على هذا أن الجماع لا يجوز للمحرم وأنه يفسد عليه حج إذا وقع قبل الوقوف بعرفة اتفاقا إجماعا، وإذا وقع قبل